إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله رب العالمين وبالسير على نهج النبي محمد المصطفى الكريم، فقد قال ربنا في كتابه العزيز: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. أحبابنا الكرام، إخوة الإيمان والإسلام، الحديث عن العظماء من العلماء ليس أمرا سهلا، فمهما اجتهدت لتستوعب حياة أحدهم فسيعجز قلمك ويقصر علمك، لأنه قد يغيب عنك الكثير. سيرة العظماء من العلماء الأوائل هي القدوة المثلى، وإبرازها وتعليمها تحفيز لفتياننا وفتياتنا للإفادة منها، ولئلا يلتفتوا لأمور هزيلة هابطة لا وزن لها في الحياة ولا قيمة لها في التاريخ. أحبابنا الكرام، خطبتنا اليوم عن إمام جليل نشأ محبا للعلم مغترفا منه، ارتفع ذكره وملأ الأرض علمه، إنه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، إنه الإمام التابعي الجليل النعمان بن ثابت. ولد في الكوفة سنة 80 من الهجرة، كان أبوه ثابت من أهل التقوى والصلاح، اشتغل بتجارة القماش، أدب ولده وسار به مسار العلماء بتعليمه وإرشاده. ومرة ذهب ثابت وهو صغير إلى سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ودعا له بالبركة فيه وفي ذريته، فكان من ذريته الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. أبو حنيفة النعمان التقى بستة من أصحاب رسول الله، وروى عن خلق كثيرين من علماء التابعين، وتتلمذ على يديه كبار العلماء، حتى إن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال فيه: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وقال فيه يزيد بن هارون: ما رأيت أورع ولا أعقل من أبي حنيفة. أبو حنيفة النعمان هذا العالم الجليل ارتحل إلى البصرة، من بغداد إلى البصرة، مع بعد المسافة ومشقة السفر أكثر من 20 مرة ذهب إلى هناك، ارتحل إلى البصرة ليناظر المعتزلة والملاحدة والفلاسفة، ارتحل إليهم لينصر دين الله، فخصمهم بالحجة والبيان وأقام عليهم الدليل، حتى أصبح أبو حنيفة أشهر متكلمي علماء أهل السنة في زمانه. ومع هذا كله كان يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، وروي أنه داوم على قراءة القرآن في ركعة من الصلاة 30 عاما، وكان يصلي في كل ليلة 400 ركعة رضي الله عنه ونفعنا الله به. هذا الإمام أبو حنيفة النعمان داخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من فارس. وأبو حنيفة كما هو معلوم فارسي الأصل. وسريان سر الحديث النبوي في أبي حنيفة أمر ظاهر، وذلك أنه رضي الله عنه اشتهر بالدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ألف كتبا عدة في بيان العقيدة السنية، منها الفقه الأكبر وهو كتاب مشهور، والفقه الأبسط، والعالم والمتعلم، والوصية، والرسالة. لاهتمام أبي حنيفة البالغ في علم العقيدة السنية ألف 5 رسائل في علم التوحيد، رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خيرا. هذا الفقه الأكبر وهو مطبوع، وفيه هذه العبارات في التوحيد: والله واحد لا من طريق العدد، ولكن من طريق أنه لا شريك له، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، لا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه، ولا يشبهه شيء من خلقه. ونحن نتكلم بالآلات والحروف، والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف، والحروف مخلوقة، وكلام الله تعالى غير مخلوق. وقال أيضا عن الله: لا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له. وقال أيضا في هذا الكتاب: وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة، والله تعالى خالقها، وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره. وفي كتابه الوصية يقول: لقاء الله تعالى لأهل الجنة حق، بلا كيفية ولا تشبيه ولا جهة. وفي كتابه الوصية أيضا يقول: نقر بأن الله تعالى على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه، وهو الحافظ للعرش وغير العرش من غير احتياج، فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق، ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. عبارات الإمام أبي حنيفة من السلف الصالح في بيان عقيدة رسول الله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. قال في كتابه الفقه الأبسط: كان الله ولا مكان، كان قبل أن يخلق الخلق، كان ولم يكن أين ولا خلق ولا شيء، وهو خالق كل شيء. هؤلاء هم العلماء الصادقون الذين ملأوا الدنيا بعلمهم وعملهم، ومع ذلك نجد أناسا اليوم يرفضون أقوال الأئمة الأعلام، يقولون هم رجال ونحن رجال، وشتان ما بين رجال ورجال. أولئك الأئمة تحيا القلوب بذكرهم، وهؤلاء تموت القلوب بمجالستهم. إذا ذكر الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل فهؤلاء الجهلة معهم أقزام. أولئك الأئمة كانوا قمما في العلم والأدب، كانوا قمما في التقوى، علماء في العبادة، علماء في الخشية والخوف والزهد والورع. ومع ذلك، مع هذا الفضل العظيم لهؤلاء الأئمة، كان الواحد منهم أحيانا يقول: لا أدري، لا يغفل كلمة لا أدري مع علو مقامه وجلالة قدره. وإنك يا أخي المسلم لتعجب أشد العجب من أقوام، ولا سيما في مثل هذه الأيام، ليس لهم حظ يذكر من العلم الشرعي يؤهلهم للفتيا، لا علماء ولا حتى طلاب علم، ثم يتقحمون حمى الشريعة فيخوضون تحليلا وتحريما. وقد تطرح مسألة شرعية في منتدى، في مجلس، في لقاء، في سهرة، فلا ينقضي هذا المجلس حتى يفتي الجميع، كل يدلي بدلوه وكل يفتي على رأيه على اختلاف طبقاتهم وفئاتهم وتخصصاتهم. هذا يقول: في ظني أراها حراما، وذاك يقول: في اعتقادي أظنها وأعتقد أنها حلالا، وذاك يقول: أجزم أنها حلال أو أنها حرام. الكل يفتي برأيه والعياذ بالله تعالى. فسبحانك يا ربي، هل غدا التحليل والتحريم مرتعا للجهل والظنون والأوهام؟ لو خرج إلى الناس مهندس فأخذ يمارس الطب ويصف الدواء للمرضى، ماذا تقولون عنه؟ بماذا تصفونه وما هو مصيره؟ فكيف بمن يتقحم حمى الشريعة ويسود صفحات الكتب والصحف بالتحليل والتحريم وهو ليس من أهل الشريعة، فضلا عن أن يكون أهلا للفتوى؟ نعم، وصلنا إلى مثل هذا الزمن، يتقحمون حمى شريعة محمد بالهوى والأوهام والظنون ليفتون بغير ما أنزل الله على عبده محمد، خاصة في نوازل الأمة، في المصاعب والمشقات والأمور الجديدة التي تحصل يخوضون فيها تحليلا وتحريما بآرائهم. وهذه النوازل لو نزلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر ليستشيرهم في هذه الفتوى، ومع ذلك نرى هؤلاء الجهلة يتقحمون حمى الفتوى بلا علم، بكل جرأة ووقاحة، خالين عن الأدب مع شرع رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. لقد غدت الفتوى في عصرنا الحاضر مجالا فسيحا يتسابق فيه من يريد الشهرة أو من يلتمس رضا الناس بسخط الله. هذا حال كثيرين اليوم ممن يقبلون ويقدمون على أمر الفتوى بلا علم. إخوة الإسلام، مسائل أصول العقيدة توقيفية لا يدخلها الاجتهاد، والمسائل التي فيها نص من القرآن الكريم ومن حديث رسول الله الثابت لا يدخلها الاجتهاد، فلا اجتهاد مع النص. والمسائل المجمع عليها لا اجتهاد فيها، لا تجوز مخالفة الإجماع. إن على الأمة أن تكل النظر في مسائل العلم إلى أهل العلم، إلى العلماء العاملين، وأن لا يدخل الناس فيما لا يحسنون في أي مسألة من الحلال والحرام. إخوة الإيمان والإسلام، واسمعوا معي وانظروا إلى احترام الأئمة الأكابر، إلى الإمام أبي حنيفة النعمان، انظروا كيف كانوا يقدرون أبا حنيفة حتى بعد وفاته. الأئمة العظام يبجلون ويحترمون الإمام أبا حنيفة، ومع ذلك يوجد اليوم من الفئات الضالة من يسمي أبا حنيفة أبا جيفة. ففي كتاب تاريخ بغداد للحافظ الكبير الخطيب البغدادي بإسناده إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه قال، أي الشافعي الإمام المجتهد، قال: إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم، يعني زائرا، فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى. كلام عالم جليل في عالم جليل هذا. وقد ذكر بعض أهل التاريخ أن الخليفة أبا جعفر المنصور نقل أبا حنيفة إلى بغداد، لماذا؟ ليوليه القضاء، فأبى أبو حنيفة، رفض أبو حنيفة مع علو مقامه في العلم، رفض أن يستلم أمر القضاء. اليوم يهجم هجوما من لا فهم له ولا علم عنده ولا أمانة لديه على أن يستلم مناصب في الدين والعلم، من خدمة المسجد إلى إمامة المسجد إلى أمر الفتيا والفتوى وإلى أمر القضاء، يهجمون عليها هجوما كسبا للشهرة والمال لا لإرضاء الله رب العالمين. أبو حنيفة النعمان رفض أن يتولى أمر القضاء، فحلف عليه أبو جعفر المنصور، ثم حلف أبو حنيفة ورفض. فماذا صار وماذا حصل؟ أبى أبو حنيفة وقال له أنا لا أصلح لذلك. فقال له أبو جعفر المنصور كذبت، أنت تصلح لهذا. فقال له أبو حنيفة النعمان هذا العالم الفطن قد حكمت لي على نفسك، كيف تولي قاضيا على أمانتك وأنت تصفه بالكذب؟ رفض أبو حنيفة. أمر أبو جعفر المنصور بحبس الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكان يرسل إليه في الحبس أنك إن أجبت وقبلت ما طلبت منك لأخرجنك من السجن ولأكرمنك. فأبى أبو حنيفة وأصر. فأمر الخليفة أبو جعفر أن يخرج أبو حنيفة كل يوم فيضرب 10 أصوات، فكان يخرج به كل يوم ويضرب رحمه الله. فأكثر أبو حنيفة الدعاء طالبا من الله تعالى الفرج والتيسير، فلم يلبث يسيرا في السجن حتى مات رحمه الله تعالى في السجن مبطونا 150 من الهجرة النبوية. فأخرجت جنازته وكسر بكاء الناس عليه، وصلى عليه 50,000 ودفن في مقابر الخيزران في بغداد رحمه الله، ونفعنا الله به آمين. إخوة الإيمان والإسلام، هذه لمحة مما كان عليه الإمام الفاضل أبو حنيفة النعمان من دأب على نشر العلم وإحقاق الحق وإبطال الباطل ومحاربة أهل الباطل والصبر على ما قدره الله عليه واحتمال الجلد والسجن بالصبر خوفا على دينه وحرصا عليه. نسأل الله تعالى أن يجعل همنا نشر العلم وإحقاق الحق وإزهاق الباطل. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله رب العالمين وبالسير على نهج النبي المصطفى الكريم. يقول الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من علامة الخير والفلاح عند الإنسان المسلم حبه لطلب العلم ولطلب المزيد من العلم الشرعي. فعملا بهذه الآية الكريمة وهذا الحديث النبوي الشريف، تدعوكم دار الفتوى في أستراليا للمشاركة في الدورة الأزهرية في الفقه الإسلامي وقراءة القرآن والقواعد النحوية بالعربية والإنجليزية كل يوم أحد، تبدأ من هذا الأحد وتستمر 10 أحادات أو 10 أسابيع. هذه الدورة ستقام بعون الله تعالى هذا الأحد من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12، 3 ساعات في كلية الأمانة في بانكستون قرب هذا المركز الإسلامي في بانكستون. فعلينا جميعا وحري بنا أن نأتي لطلب العلم، نحن وأولادنا الذين تجاوز عمرهم 15 سنة ونساؤنا، لأن الدعوة للذكور والإناث بالعربية والإنجليزية. فمن أحب أن يتزود لآخرته من علم الدين فليحضر في هذه الدورة، والتي سيعطى في نهايتها شهادة رسمية لمن حضرها وامتحن فيها ونجح. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. واعلموا عباد الله بأن الله أمرنا وأمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه المصطفى الكريم. قال ربنا في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا. اللهم يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، اجمع شملنا ووحد صفوفنا وقلوبنا يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه عنا أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. هذا حال أمة نبيك محمد لا يخفى عليك، فحسن الحال إلى أحسن، وعجل لنا بالفرج يا رب العالمين، عجل لنا بالفرج يا أكرم الأكرمين، يا مولانا يا كريم، بحق محمد أحب الخلق إليك، يا مولانا يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم يا مولانا يا كريم، وأكرمنا بالعلم وزينا بالحلم، وارزقنا التقوى والإخلاص وحسن الخلق يا مولانا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولمن حضر جمعتنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا، اللهم اغفر لنا كل ذنوبنا، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقيموا الصلاة.